أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول فمن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كيف نعالج قوى الضغط التي تنمو كالفطريات في المجتمع؟ كلما كان المجتمع أكثر رفاها فإن الطامعين سوف يقومون بتشكيل عصابات من أجل استغلال الواقع ومن ثم الهيمنة على ثروات البلاد. قبل أن نستفيد من الآيات التي تشرفنا بتلاوتها نقول عدة إضاءات نستضيء بالقرآن الكريم عبرها. الأولى أن علاج الإنسان كإنسان من انحرافاته وضلالاته لا يكون فقط عبر القوانين التي تسن والأنظمة التي ترعى، وحتى الوسائل الردعية التي تستخدم، إنما علاج الإنسان بالإضافة إلى تلك الوسائل ضميره. إذا الإنسان لا يملك وازعا دينيا كافيا فإنه مهما وضعت القوانين وشرعت الأحكام وسنت العقوبات مهما كان ذلك فإنه لا يردعه. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء والتي نستفيد منها ميزات المجتمع الإسلامي يبين لنا مدى الذنب العظيم الذي يرتكبه أولئك الذين يتهمون الآخرين، لأن الإنسان حينما يرتكب ذنبا وجدانه يحاكمه، المجتمع يحاكمه، وبالتالي يريد أن يتخلص كما يريد أن يفر من العقوبة التي شرعت وربما شرعت في بعض الذنوب. فلذلك تراه مثل هذا الإنسان يبحث عن ضحية، يتهم مرة أباه يقول هذه سوء التربية، مرة الدهر يقول هذا الدهر لعين، مرة يتهم المجتمع، مرة يتهم أشخاص معينين، لكن شيء واحد لا يتهمه نفسه، ما عنده شجاعة يقول أنا أخطأت. بينما إذا كانت عندها الشجاعة يقول أنا أخطأت، ربنا سبحانه وتعالى قد يغفر له، قد يستغفر، قد يتوب، قد يصلح نفسه، لكن هذه الشجاعة الأدبية لا توجد إلا عند قليلين. ذلك ربنا يقول في الآية الأولى التي تليت بالأمس ونكرر الحديث عنها: ومن يكسب خطيئة أو إثما يبدو الخطيئة أكبر من الإثم، والخطيئة قد تكون تتصل بالآخرين والإثم فقط يكون بينه وبين الله، وقد لا يكون كذلك. لكن مهم، سواء كانت الخطيئة أو الإثم، اعتداء على الآخرين، قتل الآخرين، وظلم الآخرين، أو كان إثما بينه وبين الله كشرب الخمر مثلا، ثم يرمي به بريئا، ثم يتهم الآخرين أن كانوا، فقد احتمل بهتانا. أولا هذا بهتان، والبهتان بذاته خطيئة وإثما مبينا، وهذا إثم آخر، يعني بالإضافة إلى إثمه الذي ارتكبه هناك إثم آخر، وهو بتهمته للآخرين. هذه الإضاءة الأولى. الإضاءة الثانية، من عادة قوى الضغط، أو حسب التعبير الغربي اللوبيات، من عادتهم هم يحاولون أن يؤثروا على القيادة، يحيطون بالقيادة ويحاولون بأي شكل من الأشكال يؤثرون فيه. بعضهم يبحث عن أي وسيلة حتى يصير مستشار للرئيس، يصير جزء من كوكبة الرئيس ويمدح الرئيس ويتلوق له إلى أن يصير وياه. فحقيقة هذه الطريقة هي طريقة يجب أن ينتبه الرئيس، ينتبه القائد، أنه قد يكون هذا بحثه الدائم عن التقرب إليه بطريقة أو بأخرى وراءه ما وراءه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر النبي ويقول للنبي: يا أيها الرسول، أنت ومن يكون على خطك كالأوصياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وربما العلماء الربانيين، أنت مو مثل الناس. ميزتك على الناس أن الله أعطاك كتاب وحكمة وعلم، هؤلاء الناس مجموعة من أفراد العاديين، ربما ينفخ نفسه، ربما يلبس ملابس حلوة، ربما يربي جسمه في التربية يصير مثل هؤلاء اللي يرفعون الأوزان، وربما تكون له إمكانات مادية، لكن هذا ما يقاس بما لديك أنت، فضل الله عليك عظيم. ذلك القائد يجب أن لا يخرج من ثقته بنفسه وثقته بالله، ويتصور أن مجموعة من الناس الطفيليين إذا اجتمعوا حوله هؤلاء سوف ينفعونه. في حديث مفصل للإمام المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشعر، حديث عن الخواص والعوام، والحديث فيها كثير من الإشهادات للمالك الأشعر أنه لا تعتمد على الخواص واعتمد على العوام من الناس، يعني عامة الناس. ربنا يقول هنا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة. انتبهوا، هم الطائفة يعني عقدت العزم من الاهتمام، همت يعني أرادت. لكن ليش ما اجوا حول الرسول؟ اولا لان الرسول الله تفضل عليه وابعد عنه الطفيليين، ثانيا الرسول معه كتاب ومعه حكمة ومعه تأييد من الله، فهؤلاء لا يستطيعون أن يؤثروا عليه، لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وهؤلاء لا يستطيعون أن يضلوا رسول الله، بل يضلون أنفسهم، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، هؤلاء لا يستطيعون أن يلحقوا بك الضرر، إذا ابتعدوا عنك خير على خير، خلي يبتعدون، تتخلص من شرهم، تتخلص من نفثاتهم، من سلبياتهم. وأنزل الله عليك، وهذا يبدو لي تفسير فضل الله، وأنزل الله عليك الكتاب، الكتاب والقرآن والحكمة، سبق وأن فسرنا الحكمة بما يتصل به المتغيرات، وعلمك ما لم تكن تعلم. فدائما الذي يحمل الكتاب ويحمل العلم يجب أن يعتد بنفسه، يجب أن يعرف قيمة نفسه، لا يخضع لآخرين. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث عظيم يجري كالشمس دائما. النبي يقول: إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء بئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء. العالم اللي تشوفه يطرق هذا الباب وذاك الباب، هذا ما معتد بعلمه، يعني ما عنده ثقة بنفسه، ما يعرف قيمة العلم. قيمة العلم أعظم من قيمة المال وقيمة السلطة أيضا، حتى تكون سلطة قوية إلا إذا اضطر. فلازم العلماء يبقون مستقلين، يرجع إليهم، لا يتنازلوا للسلطات، لا يتنازلوا لأصحاب المال، لا يتنازلوا لأصحاب الجاه، يبقى هو فوق الاتجاهات، ومن ثم يعتمد عليه الآخرون. أهل الخير يجتمعون حوله، ناس يجتمعون حوله اللي يريدون الله، ما يريدون مال ولا يريدون منصب ولا يريدون أن يؤثروا عليه. وكان فضل الله عليك عظيما. أعود وأكرر على العلماء أن تكون علاقتهم بعلمهم بكتابهم بفضائلهم أكثر من علاقتهم بالناس. لا يستمدون القوة من الناس ولا من السلطات ولا من أحد غيره. ثم هؤلاء من صفاتهم أنهم يأتون حول الرسول أو حول القيادة الرسالية ويحاولون أن يتناجوا معه لسببين. السبب الأول حتى ربما الناس يعتمدون عليهم، يقول هذا مستشار الرسول، مستشار القائد، مستشار كذا. السبب الثاني أنه من خلال مناجاتهم قد يؤثرون على النبي في موقف من المواقف، ثم يستغلون ذلك في سبيل استغلال الناس والتنمر عليهم. ربنا يقول: لا خير في كثير من نجواهم. يجي يحكي يعني كأنه يكشف لك الحقيقة. أنا شايف إحنا ابتلينا بالواحد يقول عندي اليوم وياك في موضوع جدا مهم جدا مهم، بعدين يقول في الكلام تافه، بس هو يريد أن يتقرب بطريقة أو بأخرى. نعم، إذا ناجيت القيادة عليك أن لا تخرج من هذه المسارات الثلاث. إما تدعو القيادة إلى الصدقة، فلان عائلة فقيرة، فلان مجتمع مستضعف، فلان قضية، تعطيهم في صدقة، أو تناجيهم بعمل معروف، فلان مكان بحاجة إلى جسر، فلان مكان بحاجة إلى تعبيد طريق، فلان مكان بحاجة إلى مستشفى، معروف عمل خير. أو إصلاح. إصلاح يعني شنو؟ يعني ربما كان شخص اتخذ موقف من النبي، اتخذ موقف من العالم، هذا اللي يناجي مع النبي أو مع العالم يروح ويحاول يصلح. يقول: هؤلاء ممكن أنا أقوم بدور في ترميم العلاقة بينك وبينهم. هاي المناجات، المناجات أو التناجي إنما تكون في هاي المسارات الثلاث. أكرر: الصدقة، عمل الخير، أو الإصلاح. ومن يفعل ذلك ابتغى مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بلى، إذا إنسان يروح عند الرسول عند القائد ويحاول أن يبين بعض حاجات الآخرين، يبين بعض نواقص المجتمع، يبين كيف يصلح بين الناس، وهذا هذا العمل له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، ولكن باختصار في كثير من الحالات نحن نجد أن القيادات الرسالية بحاجة إلى المخلصين الذين يتحلقون حولهم ويقومون بهذا الدور، دور مناجاة نجوى في الأمور الثلاثة، في الصدقة أو المعروف أو الإصلاح. الإضاءة الثالثة، ربنا سبحانه وتعالى ينذر الذين يتخذون موقف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقف سلبي، ويحاولون أن يؤثروا على مسار النبي، مسار القائد الرسالي، ويسببوا أذى للناس أو للرسول والقائد الرسالي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا يشاقق الرسول يعني يشق عصا الطاعة، يختلف مع الرسول، الرسول في طريق وفي طريق آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا مجموعة من البصائر يجب أن نستفيدها من هذه الخاتمة في الآية الكريمة. النصيحة الأولى: إياك إياك أيها المسلم أن تبتعد عن قيادتك، الشيطان يحاول أن يوجد بينك وبين قيادتك فجوات. اليوم نحن نجد أن أبواق الشياطين والوسواسين الخناسين أبواقهم تتجه إلى الفصل بين المرجعية وبين الجماهير، حتى بعضهم أسس مؤسسات خاصة، قنوات خاصة لهذا الهدف، يحاولون بشتى الإمكانات وبشتى الوسائل أن يفرقوا بين الأمة وبين العلماء وبين المراجع ومن أشبه. يجب أن ننتبه، وأي لحظة من اللحظات نجح هؤلاء، وإن شاء الله ما ينجحون في إيجاد هذه الفجوة، فذلك اليوم يوم بئيس بالنسبة إلى الناس، يوم شر وشر مستطير. الناس بلا قيادة لا معنى لهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ما يفيد. لازم أكو قيادة، لازم أكو اتباع القيادة، ولازم تكون في الأمة حصانة، حصانة ضد مثل هذا الشيء. والآن في الطريقة الجديدة اختاره المستكبرون في الأرض، وإحنا على علم بها، هي مؤامرة ونعرفها ونعرف تفاصيلها. قسم منهم ينضمون إلى هذا الخط، وقسم إلى ذاك الخط، وقسم إلى هذا الخط، وهم لا يؤمنون أبدا بهذه الخطوط، لا يؤمنون بالحركات الإسلامية ولا بالأحزاب ولا بالقيادات ولا 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 أبدا، ولكن هدفهم من انتمائهم الظاهري إلى خط معين أن يثيروا السلبيات تجاه الخط الآخر، يفرقوا بين الناس. النبي هدم ذاك المسجد، كان مسجد بني، مسجد بني، وكان هدفه هذا التفريق بين المؤمنين، الله أمر بهدم هذا المسجد وسمي بمسجد الضرار. وقيل لي بأنه إذا رحت إن شاء الله إلى حج بيت الله الحرام والعمرة، رحت المدينة المنورة، هناك مسجد قباء، مسجد قباء في ميضات مكان الوضوء، هناك كان مكان مسجد ضرار اللي بنوه من أجل التفريق بين المؤمنين، النبي أمر بهدمه. اسمه مسجد ولكن حقيقته هو تفريق. وهنا يجب على الحركات الإسلامية، حركات الرسالية، على العلماء أن ينتبهوا إلى هؤلاء الطفيليين الذين يحيطون بهم، وكل واحد منهم يحاول أن ينتقد الآخر، وحسب تعبير الشعب يتلوق له، يقول أنت كذا أنت كذا، من أجل أن يفرق بين المؤمنين. هذه نقطة جدا مهمة. وإحنا عندنا حقيقة معلومات واسعة حول هذه المؤامرة. المسألة الثانية، ربنا يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين. هاي الآية وحيدة في القرآن، يعني هذه الكلمة وحيدة فهمنا لهذه، مقدار ما نفهمه. يتبع غير سبيل المؤمنين يعني شنو؟ يعني يا أخي أنت إذا كنت في الشارع وده تروح للنجف الأشرف مثلا أو تروح إلى الكاظمية المشرفة، ده تروح هناك وفكرت أنه هذا طريق النجف لولا شبه السيارات الزوار كلهم من هذا الطريق يمشون، تمشوا وياهم. طريق الجنة من شكل، إذا رأيت المؤمنين بقضهم وقضيضهم بكبارهم وصغارهم بعلمائهم بخيارهم بالصالحين من عباد الله فيهم، كل هؤلاء يمشون طريق، لا تشق العصا لا تروح طريق آخر، لا تقول كل هذول كذب يمشون، لا هذا كلام مو دقيق. نحن يجب أن نكون مع المؤمنين، مع الله، مع الرسول، مع المؤمنين. أنت ليش في صلاتك أول شيء تسلم على النبي ورا ما تخلص الصلاة بعدين شو تقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا يؤسس لانتمائك، أنت تنتمي إلى عباد الله الصالحين، تنتمي إلى الصالحين من عباد الله. هذه نقطة يجب أن نعرفها. نقطة الثالثة اللي فيها الكلمة الأخيرة في الآية 115 من سورة النساء، ربنا يقول نوله ما تولى، هذا ينفصل عن المؤمنين. هذا الإنسان الذي يخالف الخط العام للمؤمنين وللعلماء هذا ينفصل عنهم، هذا قيادة تصير قيادة أخرى. الظاهر هذه الكلمة واضحة، بالتالي واحد ينفصل عن هؤلاء يصير ويا أولئك، لا هاي مو ذاك الوضوح. ليش؟ لأن بعض الناس يتصور يقدر يجمع بين الحشي على العلماء وعلى المؤمنين وبين بقاء معهم، لا أنت خلص تنفصل عنهم. وأنا شفت ناس عاقبتهم صارت السوءة، أسوأ عاقبة صارت عند هؤلاء لأنهم خالفوا العلماء وبدأوا يشقون طريق آخر وخالفوا الناس، صاروا يمنوا. الإمام الحسن المجتبى حسب ما أتذكر في رواية يقول عليكم بالسواد الأعظم والشاردة للذئب. يعني شنو شاردة للذئب؟ لأنه كان ذيك الأيام قطعان من الماشية في الصحراء للرعي، فهل قطيع الغنم مثلا كان لازم ويا بعض، إذا ويا بعض راعي يرعاهم أجلكم الله، الكلب يحيط بهم. أما إذا فتشاة طلعت من هذا القطيع راحت، وين وصلت؟ وصلت الذئب، والشاردة للذئب. السواد الأعظم يعني سواد الأعظم للمؤمنين، سبيل المؤمنين. حتى بعض أئمة المذاهب استدلوا بهذه الآية على حجية الإجماع، نوله ما تولى، هذا يصير وياهم ما يبقى ويا المؤمنين، هذا في الدنيا. نصله جهنم وساءت مصيره، هاي مصيره جهنم والعياذ بالله. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ببصائر كتابه ويجعلنا من الصالحين من عباده، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.